بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا قرأنا بعضا من آداب المحدث من موقظة الذهبي رحمة الله تعالى عليه، فنمر على ما قرأنا ثم ننتقل إلى ما بعده. قال الذهبي رحمه الله تعالى: تصحيح النية. آداب المحدث: تصحيح النية من طالب العلم متعينة. فمن طلب الحديث للمكاثرة أو للمفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، فإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وهذا لا ينبغي، الذي ينبغي للموفق أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى من أول أمر، ويجاهد نفسه على ذلك، لأنه يتعبد لله عز وجل بهذه العبادة التي هي من أعظم العبادات في العصور التي تكثر فيها الفتن وتشتد فيها غربة أهل الحق. قال: وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة. نعم، من طلبه لله أثر العلم فيه فهذبه واستكان وتواضع وخشع لله سبحانه وتعالى، وتواضع للمؤمنين وخفض جناحه لهم. وأما من طلبه تكثرا فتجد فيه الغلظة والشدة والتكبر والتجبر وغير ذلك، وأن يحتقر ويزدري المسلمين من عامة الناس الذين لا يعلمون ما يعلم، هذا أيضا من الأمور المؤسفة جدا التي يقع فيها من طلب العلم للدنيا. قال: وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، حديث زيد بن ثابت، وجاء عن غيره، جاء عن عبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وأبي الدرداء والنعمان بن بشير. وقد جمع طرق هذا الحديث شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وأحسن خاتمتنا وخاتمته وعافاه. قال: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، وليبذل نفسه أي وقته للطلبة الأخيار، يعتني بتحديثهم، يعتني بتعليمهم، يعني يعتني بتدريسهم لخيار الطلبة الذين يرجى أن ينفع الله عز وجل بهم، فإن الدرر إنما تعطى وتبذل لمن يستحقها. الدرر تبذل لمن يستحقها. وأما من كان زاهدا فيها فإنه لا يضعها في موضعها ولا يهتم بأخذها ولا يعتني بها، فمثل هؤلاء حري أن يحرموا كثيرا من الخير وكثيرا من المعلومات والفوائد. ولكن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا وجد من بعض الناس إعراضا صبر وصابر وجاهد نفسه في تعليمهم ودعوتهم إلى العلم والتعلم والتفقه، عسى الله عز وجل أن ينفعهم أو أن ينفع ذراريهم من بعدهم. وهذا في اشتداد الغربة وفي قلة المناصرين وفي ضعف الهمة في طلب العلم. قال: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، لا سيما إذا تفرد، لعله يقصد إذا تفرد أي إذا لم يكن هناك من ينفع الناس، إذا لم يكن هناك غيره ممن ينفع الناس، فإنه في هذه الحال يتعين عليه أن يبذل نفسه لنفع الناس ونشر العلم. قال: وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. وهذا في المحدث وكذلك أيضا المبلغ للعلم في باب التحديث وفي غيره، فإنه يحدث ما دام واعيا لما يقول، فإذا اضطربت ذاكرته وتغير حفظه وبدأ يؤثر عليه. ولكن إذا تغير حفظه وأنكر ذاكرته وأثر عليه الهرم والزمانة، فإنه يتبع هذه النصيحة. قال الذهبي رحمه الله: وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليتعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. لأنه إذا وصل إلى مرحلة الهرم ربما ما بقي عنده استذكار لهذه الفائدة. الهرم يفرح أن يجلس مع الناس ويتحدث معهم حتى لو خبص وخبط في الكلام خبطا، يفرح. تجدون بعض كبار السن إذا بلغ الهرم يفرح بمن يجلس وكما يقول الناس ويسولف معه، فهذا إنسان ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة، يرجع إلى ضعف وشيبة. فإن لم يكن قد عهد إلى أهله أو لم يكن أهله على يقظة فإنهم ربما تركوه فيحدث ويغلط ويقلب الأسانيد ويغير ويهم ويغرب، نعم، ويأتي بجميع أنواع الحديث الضعيف، يأتي بالمقلوب وبالمسند وبالمرسل وبالمنقطع نعم المدلس، تختلط عليه ربما. فلهذا كيف يعالج ذلك؟ يعالجها وهو ما زال في صحته. إذا بدأ تقدم به العمر يوصي أهله وإخوانه وخلانه وأصحابه، يقول لهم: إذا رأيتموني قد بدت علي آثار التغير وعدم الضبط فاحجروا علي التحديث، لا أحدث، لا أخرج إلى الناس. وهذا فيه حماية لحديثه الأول، وفيه حفظ لذكر هذا المحدث، وفيه كذلك أيضا فائدة له، لأنه إذا وصل إلى مرحلة ثم بدأت آثار التغير تظهر عليه وأوقف من التحديث، أهله هيأوا له بيته، اجلس هنا يا أبتي اجلس، وكل من أراد من المحدثين الدخول عليه منعوهم. فإن حديثه الأول عشرات ومئات وآلاف الحديث تبقى محفوظة، ينتفع بها الناس، أمة محمد تنتفع منها. لكن إذا أدخلوا عليه المحدثين فصار الحديث الذي قبل سنتين كان يرويه على وجهه من حديث أبي هريرة صار بعد تغيره يرويه عن ابن عمر، ويخرج المحدثون ويقولون حدثنا العالم الفقيه العلامة الثقة الثابت الحافظ أوحد زمانه إلى آخره، ثم يذكرون حديثا مقلوبا أو حديثا تغيرت أسانيده أو حديثا يهم فيه في متنه أو سنده، فيقولون هذا قد تغير فيضعف، فينتقل التضعيف إلى حديثه الأول، ولا سيما إذا لم يتميز حديثه الجديد من حديثه القديم قبل التغير وبعد التغير. فلذلك من الرفق بالمحدث والإحسان إليه وحفظ تراثه أن يمنع من التحديث إذا بدأ يتغير. ولهذا تجد بعض المحدثين أو بعض حتى العلماء إذا بدأ يدخل عليه آثار الهرم والكبر نعم، وربما يتكلم وينسى أو يخلط أو يهم أو نحو ذلك يتوقف. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يحفظ علينا جوارحنا وأن يجعلها الوارثة منا، وأن أعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر لكي لا نعلم بعد علم شيئا. قال وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. عند أي سنة؟ قال الرامي هرمزي عند 80 سنة، لكن الصحيح في ذلك أن هذا لا يحدد بالسنين، إنما يحدد بالتغير. فبعض الناس قد يتغير وهو في 70، وبعض الناس لا يتغير وهو ابن 90، هذا ما زال على استذكار وعقل ودراية. فإذا ليست العبرة بالأعمار، إنما العبرة بتغير الأخبار وبالوهم الصائر عليه في التحديث وفي التدريس والتعليم. قال وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم إذا رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية، فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في دربتها. حديث معدودة مثلا له 20 حديثا صار ينقلها إلى كل من يأتيه، صارت عنده محفوظة مثل الماء كما يقال، محفوظة حفظا متقنا، قد أحسن وأدمن في دربتها، أي تدرب عليها حتى صارت سهلة جدا جدا عليه. فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. لماذا؟ لأنها أولا العهد والظن به أنه لن تتغير عليه هذه التي قد أكثر من التحديث بها، رب حديث حدث به 1000 مرة أو أكثر ويكون محفوظا عنده منقوشا، قل أن يتغير نطقه به. هذا شيء. شيء آخر أن هذه الأحاديث المعدودة حتى وإن تغير ورواها على تغير فإنها معدودة محفوظة، فإذا رواها بتغير فإنه ينبه عليها أو ينتبه للتغير الحاصل فيها لقلتها. قال فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره، ولا بأس بأن يجيز مروياته حال تغيره. يعني حال تغيره، هل له أن يجيز الآخرين أن يروا عنه مروياته المعتمدة المثبتة الأصول التي كان يرويها حال السلامة؟ نعم له أن يجيز، يقول أجزتكم رواية مروياتي لأنها ثابتة مضبوطة. قال فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، يعني إنما فقد الوعي أن يعي ذلك الذي أجازه، أما الذي أجازه فهو مضبوط. والإجازة ما فائدتها؟ فائدتها أن المجاز يروي الأصول المضبوطة، فإذا المجيز وهو هذا الذي قد تغير، كان تغير أو ما يتغير فقد وعيه أو ما فقد وعيه، فإنه ماذا؟ لا يضره ذلك. نعم. قال أي لا يضر في الرواية، لأنه إنما أجاز الأصول المضبوطة. قال فإن اختلط وخرف، امتنع من أخذ الإجازة منه، اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه، هذا في باب المختلطين والمخرفين الذين وصلوا إلى درجة الخرف، ليس لأن التغير والاختلاط مراتب، فالتغير هو بداية في الاختلاط، ثم الاختلاط أقوى من التغير، ثم هم يعرفون الاختلاط بأنه مقدمة الجنون، مقدمة الجنون نسأل الله العافية. التغير معناه أنه يذهب عليه شيء ويذكر شيئا، يغير شيئا، يهم في شيء، هذا في الأوهام، يكثر منه الوهم، تغير صار لم يكن حفظه على ما كان عليه، وهذا حال أكثر الحافظين أنه يتغير حفظه إذا تقدم به العمر. أما الاختلاط فهو شيء يعني أن يضرب عقله، يضرب، معناه أنه يحصل له تغير بمقدمات الجنون. مثال ذلك المختلط مثلا كما ذكروا عن ليث بن أبي سليم أو عن بعض المختلطين أنه كان يخرج وقت الضحى ويؤذن، وقت الضحى، هذا مختلط، اختلط عليه حتى الوقت، لكن الذي تغير وقته يعرف الوقت، يعرف الصلاة، يعرف كذا، لكن يهم في الأحاديث، يهم في الضبط الذي كان يجيده قبله. طيب هذا في ماذا بارك الله فيكم؟ في باب التغير والاختلاط. فلذلك أخذ الإجازة والرواية عن المختلط هذا ممتنع، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة عنه، لأنه ربما حصلت منه حتى أشياء خارمة للمروءة، يخرج على بثياب خفيفة، أو ربما تكلم يعني مع أشخاص، أو ربما كما حصل لذلك الشيخ الهرم الذي كان يقول شيخ المفتون أصابتني دعوة سعد، يتعرض للجواري في الطرقات أو غير ذلك. فلهذا أهل المحدث من أولاده وأقاربه ينبغي أن يكونوا نبيهين في مثل هذا الحال وفي مثل هذا الظرف والوقت، فإن الاختلاط مرض يصان فيه المحدث، لينتفع بما تحدث به أو بما حدث به. قال ثم قال بعد ذلك قوله ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه، هذا نبدأ به في الغد، لأنها آداب أخرى جميلة في باب المجالس، جالس أهل العلم وتوقير أهل العلم وغير ذلك، إن شاء الله تعالى. في الدرس القادم نأتي عليها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأدب بآداب الكتاب والسنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.